قال رحمه الله: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم فيمن أفطر في رمضان متعمدا من جماع، وأما من أفطر متعمدا من أكل أو شرب فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم عليه قضاء والكفارة وشبهوا الأكل والشرب بالجماع، وهو قول
كفار. وشبهوا أي قاصر، وشبهوا أي قاصر، أي قاصر الجماع على الأكل والشرب على الجماع، فهناك فرع مختلف فيه وأصل متفق عليه وعلة جامعة وحكم، هذه أربعة أركان التشبيه والقياس. الفرع المختلف فيه من أكل أو شرب في نهار رمضان، والأصل المتفق عليه الجماع أنه تجب فيه الكفارة، فقالوا نقيس ما اختلفنا فيه ها هنا وهو الأكل والشرب متعمدا على ما اتفقنا عليه وهو الجماع، ونوجب الكفارة على من أفطر بالأكل والشرب متعمدا قياسا على من أفطر بالجماع. إذا الحكم وجوب الكفارة، العلة الجامعة بجامع انتهاء حرمة الشهر في كل، هذا انتهت حرمة الشهر بمفطر وهو الجماع، وهذا انتهت حرمة الشهر بمفطر وهو الأكل والشرب، لا فرق بينهما، الأكل والشرب يجب الفطر والجماع يجب الفطر، حكمهما واحد والعقوبة عليهما، هذا وجه قوله وشبهه. نعم.
وشبه الأكل والشرب بالجماع وهو قول سفيان الثوري بن مبارك وإسحاق، وقال بعضهم عليه قضاء ولا كفارة عليه، لأنه إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكفارة في الجماع ولم تذكر عنه في الأكل والشرب، وقالوا لا يشبه الأكل وشرب الجماع.
إذن عندهم دليلان ينتبه لهذا. إذا قرأت في كتب الخلاف هناك حكاية الأقوال، يقول قال قوم كذا وقال قوم كذا وهو قول فلان، هناك حكاية القول ونسبته، حكاية القول الكفارة على من أكل أو شرب في نهار رمضان متعمدا، قال بعض العلماء من أكل أو شرب في نهار رمضان متعمدا فعليه الكفارة، هذا القول، لا يجوز كذا، هذا قول، هذا حكاية القول، وهو قول سفيان الثوري، هذه النسبة، نسبة القول إلى من قاله، وهو قول مالك وهو قول أبي حنيفة وهو قول الشافعي، هذه النسبة. ثم بعد ذلك يأتي بالدليل، قال وشبه الأكل والشرب بالجماع، هذا الدليل، لكنه دليل نظري، دليل عقلي، وإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به لعلة في حكم، لعلة جامعة في حكم شرعي. فعلى كل حال ألحقوا الأكل والشرب، هذا أصحاب القول الأول وحكام بين منهم، ثم جاء وقال القول الثاني وهم الجمهور على أنه لا يجب عليه، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين دليلهم هذا الدليل، وقولهم إنه لا يشبه الأكل والشرب الجماع هذا يسمى الجواب عن الدليل. فهناك دليل وهناك وجه دلالة وهناك الجواب عن دليل المخالف. فلما حكى القول الثاني حكى دليله، فقال رحمه الله في القول الثاني
وقال لا يشبه الأكل وشرب الجماع
قبله
وشبه الأكل وشرب الجماع،
هذا القول الأول. طيب هي بعدها
وقال بعضهم
وشبه الأكل والشرب هي استمر،
وقال بعضهم عليه القضاء ولا كفارة عليه،
وقال بعضهم، هذا القول الثاني في المسألة، وقال بعضهم عليه القضاء ولا كفارة، يعني تحكي إذا حكيت الأقوال بعض الأحيان تحكى وقال عليه القضاء والكفارة، إذا جيت تحكي القول الثاني تقابل تقول لا قضاء عليه ولا كفارة، أو يسمى المقابلة في الأقوال، وهو مسلك الكتب المتخصصة في حكاية الأقوال الفقهية. بعض في الخلافيات بعض الأحيان يحكى القول بطريقة أخرى، المهم هنا حكى بالطريقة التي بيناها. نعم. وقال قوم
وقال بعضهم عليه قضاء القضاء ولا كفارة عليه، لأنه إنما
لأنه دائما إذا جاءت جملك لأنه هذا استدلال يكون بالدليل النقلي وبالدليل العقلي، لأنه هذا كأنه يعلل هذا القول، يعلله بدليل نقلي أو بدليل عقلي، أي إنما قلنا بهذا القول أن عليه القضاء ولا كفارة عليه، نعم،
لأنه إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في الجماع ولم
إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في الجماع ولم تذكر عن الغلاث والشرب، هذا تنظر إليه كدليل ظاهر، هو دليل من السنة، هو دليل من السنة. أدلة السنة تنقسم عند سردها أو ذكرها من أئمة الخلاف على صور وأقوال عديدة، تارة يذكر الحديث بنفسه ثم يبين وجه الدلالة منه ويحدد موضع الشاهد، وتارة تذكر السنة إجمالا والتفصيل واضح مستقر. فهو لما يقول لك لأنه إنما ذكرت الكفارة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا إجمال تفصيله يتقدم معنا، لأنك لو رجعت إلى حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وغيرها من الأحاديث التي بينت وجوب الكفارة على المجامع وجدت النبي صلى الله عليه وسلم ألزم بالكفارة في الجماع ولم يلزم بها في أكل وشرب، فهذا نوع من الاستدلال بالسنة. تارة يورد الحديث ويبين وجه الدلالة منه، وهذا في الأحاديث التي يكون الاستدلال بأعيانها. أما لو كان هناك أكثر من حديث ويقول لك ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن السنة دلت على كذا أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يعتقده إجمالا، تبين هنا أن السنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم بالكفارة في الجماع ولم يلزم بها في أكل وشرب. فتحتاج إلى أمرين، تحتاج أول شيء إلى أنه ألزمها بجماع وهو حديث، ولم يلزم بها في أكل وشرب من حديثنا ومن حديث آخر. فإن في حديثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بهذه الكفارة في حال مخصوص وفطر مخصوص وهو الفطر بالجماع، فتنفي ما عدا، تقول لأن الأصل براءة الذمة والأصل أنه يطالب بالقضاء، وإذا قضى اليوم فلا شيء عليه إنما يلزمه الاستغفار والتوبة. والدليل الثاني أنه لم يلزم بها في أكل وشرب، تأتي بحديث فيه فطر بأكل أو شرب أو في حكم الأكل والشرب وهو القيء، لأن القيء إنما أفطر قالوا لأن فيه نوع من الازدراد، ومن هنا قالوا إنه لم يلزم من استقاء متعمدا بالفطر بالكفارة. ومن أهل العلم من جعل الاستدلال بحديث القيء أنه تعمد للفطر، أن الذي يستقي تعمد الفطر، فلما تعمد الفطر ولم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفصل في حكمه دل على أن الأصل في تعمد الفطر ألا كفارة، فيستثنى من هذا الأصل حديث الجماع في نهار رمضان، فيخص نوع من الإخلالات الفطر، لك أن تسلك المسلك الأول ولك أن تسلك المسلك الثاني. هذا تفصيل عبارات أهل العلم ثقيلة، والبعض يأتي مثلا للترمذي يجد أنه يذكر هذا الكلام، لكن هذا الكلام لو عرضه الإنسان عن منهج العلم يجد فيه علما جما، بل لو تدقق في سرد الإمام الترمذي رحمه الله للأدلة وللأقوال وحكايته وترتيبها واللف النشر الذي يقرأ أحيانا في سرد الأقوال والأدلة تجد الأدب العجاب، قد وفق رحمه الله توفيقا عظيما. نعم، لأنه إنما
ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكفارة في الجماع ولم تذكر عنه في الأكل والشرب، وقالوا لا يشبه الأكل والشرب الجماع.
هنا الجواب عن دليل المخالف، وقالوا، وهذا يعطينا أن البعض بعض الأحيان يأتي على بعض الباحثين والمعاصرين أنه يقول وقالوا في جواب الخصم، يقول ما قالوا هذا الكلام، هذا الإمام الترمذي في القرون السابقة من يحكي يقول وقالوا، هذا يقع في المخالفة المناظرة في الفقه، وقالوا هذا الجواب عن دليل القائلين بأنه تلزمه الكفارة إذا أفطر بالأكل والشرب متعمدا. نعم،
وقالوا لا يشبه الأكل والشرب الجماع، وهو قول الشافعي وأحمد.
لا يشبه الأكل والشرب الجماع، الحقيقة هذا يعني إجمال وتفصيله يحتاج إلى وقت، ما أبالغ والله، لو نريد بس الفوارق بين الأكل والشرب والجماع نحتاج إلى مجلس كامل ناحية أصولية. فقط كلمة لا يشبه، القياس كما ذكرنا غير مرة دليل من العقل لكن ليس محلا للأبخ، لم يتناوله إلا الأئمة ولم يرده إلا الأئمة، ما يقدر رد الأقيس إلا من الأئمة. لو واحد قال والله هذا القياس ضعيف، نقول عندك أنت ضعيف، لكن حتى تبين لي بمنهج العلماء أنه ضعيف فهو ضعيف. 14 قادح، اسمي العلماء قوادح القياس، هذه من خلاله يقدح في القياس. منها الفرق، الفرق بين الأصل والفرع. فأنت إذا نظرت إلى شهوة الأكل والشرب ليست كشهوة الجماع الفرج، شهوة البطن ليست كشهوة الفرج. وأيضا في الانتهاك بشهوة الفرج ليس كالانتهاك بشهوة البطن. ومن هنا قالوا لا يشبه، ولهم مسالك في إثبات هذا الفرق بيّنوا فيها عدم قبول القياس لإثبات الكفارة في الأكل والشرب متعمدا. نعم.
وقال الشافعي: وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي أفطر فتصدق عليه خذه فأطعمه أهله،
هذه مسألة ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الطعام للرجل، فهل هذا الطعام يسقط الكفارة بالكلية أم أنه أعطاه الطعام لمعنى لا يسقط الكفارة الثابتة في ذمته؟ وجهان لأهل العلم. من أهل العلم من قال إن هذا الرجل لما عجز عن الإطعام فإنه سقطت عنه الكفارة والعبرة بوقت الانتهاك، فلو اغتنى بناء على هذا القول، وفائدة هذا القول أنه لو اغتنى بعد السنوات أو بعد الشهور فإنه لا يطالب بقضاء الكفارة. والقول الثاني إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لوجود الحاجة، قال ليس والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر منا، فأعطاه النكتا لحاجته. ومن شرط وجوب الكفارة أن يملك المال وتكون عنده القدرة والاستطاعة لشراء الرقبة وإطعام 60 مسكين إذا وجب عليه، سواء رقبة أو 60 مسكين على التفصيل الذي بيناه، فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه مؤونته. فقالوا يشترط، يعني أنت الآن لو وجبت عليك زكاة الفطر ما تجب إلا بعد أن يصبح عندك الزائد عن قوتك وقوت أهل بيتك اللي يسمونه من تجب عليك نفقتهم. إذا فضل عن قوتك وقوت من تلزمك مؤونته ونفقته بالقدر الذي تخرج به الواجب، حينئذ يجب عليك. أما إذا كنت لا تملك المال إلا بقدر قوتك، أو المال الذي عندك بقدر قوتك وقوت من تلزمك نفقته، فإنه لا يجب عليك أن تكفر. فلما انصرفت الكفارة لإطعام هذا الرجل لم يجد من الكفارة القدر الذي يغطي 60 مسكينا، ومن هنا قالوا أعطاه لمكان الفاقة والفقر. فمسألة الفاقة والفقر تكون داخلة على مسألة الكفارة، لا أنها حكم يسقط الكفارة، هذا على الوجه أنه يلزمه القضاء. بناء على ذلك عندنا الوجهان، منهم من يقول إن الكفارة واجبة عليه وباقية في ذمته، ولم ينص عليه الصلاة والسلام على براءة في ذمته، لم ينص، ما قال خلاص لا شيء عليك انطلق ولا شيء عليك. فنحن نشك هل ذمته مشغولة أو ذمته بريئة، والأصل أن ذمته بريئة، الأصل أن ذمته مشغولة. فلما كانت ذمته مشغولة بإطعام 60 مسكينا فحينئذ لا نلزمه، لا نسقط هذا المشهور إلا بدليل، فنلزمه إذا اغتنى بعد ذلك بالإطعام. هذا الوجه الأول. وجه الثاني يقول وهو أقوى، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الطعام ولم يلزمه ولم يقل له إذا اغتنيت فأطعم 60 مسكينا، وبناء على ذلك فإنه لا يبقى في ذمته شيء.
وقال الشافعي: وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي أفطر فتصدق عليه خذه فأطعمه أهلك، يحتمل هذا معاني، يحتمل أن تكون الكفارة على من قدر عليها، وهذا رجل لم يقدر على الكفارة فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا وملكه، فقال الرجل ما أحد أفطر إليه منا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأطعمه أهلك، لأن الكفارة إنما تكون بعد الفضل عن قوته. واقترى الشافعي لمن كان على مثل هذا الحال أن يأكله وتكون الكفارة عليه دينا، فمتى ما ملك يوما ما كفر.
هذا الوجه الثاني الذي حكيناه. ما الوجه الأول وهو الأقوى؟ أنه لا تكون عليه دينا، أن العبرة بحال الإخلال أنه كان عاجزا فيها فإنه تسقط عنه على أنه الأقوى. وبين المصنف رحمه الله حكاية الشافعي رحمه الله من وجهين، وهذا هو العلم، تحتمل أمرين، إمام مثل الشافعي في الأصول وهو الذي دون الأصول ويستطيع أن بين، يعني مع أنه يرجح أحد الوجهين لكن بين الوجه المخالف وقال احتمله أن النص يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أفضل أو أعطاه وذمته مشغولة بالقضاء.